أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 439. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. النقطة الأولى: هل يجب تطهير حصير المسجد وفراش المسجد أو لا يجب تطهيرها، وإنما الوجوب مختص بتطهير المساجد؟ الجواب: المعروف بين الفقهاء هو لزوم ذلك، يجب تطهير أثاث المسجد من فراشه وغيره فيما إذا تنجسه، كما يجب تطهير نفس المسجد فيما إذا تنجسه. ولعل الوجه في ذلك هو أن بقاء النجاسة في فراش المسجد هو منافي لوقفية ذلك الفراش، فإن الفراش إنما أوقف على المسجد كي يصلى عليه ولم يوقف لتنجيسه، فبقاؤه على النجاسة هذا ينافي الوقفية، فيجب إزالة تلك النجاسة. هذه النقطة الأولى. قال: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. تطهير لابد، ما أما إذا استلزم الفساد هو واضح أنه لا يجب تطهيره. النقطة الثانية، النقطة الثانية لا أسعي بها تفصيل، إذا استلزم الفساد بي تفصيل. النقطة الثانية: إذا افترضنا أن تطهير الفراش يوجب الفساد، هذا راح يتلف الفراش، فهنا هل يجوز التطهير أم يقطع ذلك الموضع النجس؟ يدور الأمر بين أن نطهر هذا الفراش ويتلف، وبين أن يقطع ذلك الموضع المتنجس، فأيهما يقدم؟ هل يقدم التطهير مع فساد الفراش، أو يبقى الفراش ولكن نقص مقدار المتنجس منه؟ يوجد أصل يقدم لنا أحدهما على الآخر عند الدوران بين الأمرين أو لا يوجد؟ سمعت السيد يتوقف في ذلك، الظاهر أنه لا يوجد أصل يوجب تقديم أحدهما على الآخر. طبعا هذا إذا فرضنا أن بقاء النجاسة هو لا يوجب الهتك، لا يوجب الهتك. أما إذا افترضنا يوجب الهتك فهذا ما يأتي في النقطة الثالثة. احنا قلنا نقطتين يصير ثلاثة في النقطة الثالثة. إذن في النقطة الثانية، إذا افترضنا أن النجاسة لا توجب هتك حرمة المسجد، ودار الأمر بين أن نطهر تلك النجاسة ويفسد الفراش، وبين أن نقص المقدار المتنجس، فهنا يستشكل سماحة السيد يتوقف، احتياط وجوب عنده بعدم جواز أحدهما. فيعني شنو النتيجة؟ أنه تبقى النجاسة، تبقى نجاسة تبقى، أو يرجع إلى فقيه آخر يقول بأحدهما أنه يطهر ويتلف الفراش، أو يقول لا يقص ذلك المقدار. واضح؟ النقطة الثالثة: إذا فرضنا أن بقاء النجاسة موجب للهتك، موجب للهتك، ودار الأمر بين أن نغسل الفراش ويتلف يفسد، وبين أن نقص ذلك المقدار المتنجس، فأيهما يقدم؟ هنا بعد ما له معنى الاحتياط بإبقاء النجاسة، ما له معنى، لأن نفترض أن النجاسة توجب هتك حرمة المسجد، وهتك حرمة المسجد لا يجوز بلا إشكال، فلا بد أن نرتكب أحد الأمرين، إما أن نطهر الفراش وهذا يوجب فساد الفراش، أو نقص ذلك المقدار المتنجس، فأيهما يقدم؟ سمع السيد يقول لا يوجد عندنا أصل يقتضي تقديم أحدهما على الآخر. نعم، هنا الذي يرتكب هو أقل ضررين، اثنين هن بيهن ضرر هن، ففي مثل هذه الموارد العقل يقول لك ارتكب أقل الضررين. شوف منه الأقل ضررا، هذا لما ننقص من المقدار تقل قيمته أكثر مما لو غسلناه وفسد، أو لا الأمر بالعكس، وهذا إذا انغسل بعد ما له قيمة، أو قيمته تقل أكثر مما لو قطعنا منه ذلك المقدار المتنجس، فيرتكب أقل الضررين. قال وأما مع استلزام الفساد، هاي النقطة الثانية، ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكالون، هذا إذا لم يستلزم الهتك، كلامنا فيما إذا كان بقاء النجاسة ما يستلزم الهتك، فيقول إشكال سماحة السيد، نانا لا تطهره ولا تقطع المقدار منه، فتبقى هذه الفراشات على النجاسة بشرط أن النجاسة لا توجب هتك حرمة المسجد. نعم، النقطة الثالثة، إذا افترضنا أن بقاء النجاسة يوجب هتك حرمة المسجد، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه، رفعه شنو؟ يعني رفع النجاسة، إزالة النجاسة. طيب شلون نزيل النجاسة؟ يعني نغسله ويتلف الفراش لو نقطع ذلك المقدار؟ يقول وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين، أيهما أقل؟ الاثنين بهم ضرر، لكن هنا يرتكب أقل ضررين. مسألة 440، لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا. هنا أكو عندنا صورتين، الصورة الأولى لابد أن نميز بينها هاتين الصورتين. الصورة الأولى، إذا فرضنا أن المسجد صار خرابا لا يصلى فيه لكثرة ما فيه من التراب، بسبب مثلا تهديم بعض جوانب المسجد، بناء قديم صار خراب هجره الناس ولا يصلون به، وإلا أنه لا زال معنون بعنوان المسجدية، لا زال يصدق عليه أنه مسجد بالفعل، لا أنه يقال كان مسجدا، لا ما يقولون هالشكل، يقولون هذا شنو؟ مسجد ولكنه ما حد يصلي به، فعنوان المسجدية هو صادق عليه بالفعل، واضح؟ وهذه الصورة هي التي تعرضت لها مسألتنا، مسألة 440. نفترض أن المسجد خرب لا يصلى فيه، ولكن عنوان المسجدية صادق عليه بالفعل، يعني الآن هو بالفعل مسجد لكن خرب، واضح؟ الصورة الثانية، ما إذا فرضنا أن المسجد صار خرابا على وجه تغير عنوانه، عنوان مسجد هم ما يصدق عليه الآن، بالفعل هو مو مسجد وإنما كان مسجدا، يقال هذا كان مسجدا. طيب كيف؟ كما لو فرضنا إجا غاصب غصب المسجد، حوله إلى بيت، حوله إلى دكان، حوله إلى شارع، وما أكثر ما حصل في زماننا، قد مساجد اليوم يا تحولت إلى شوارع، فتحوا شوارع بها. فالآن بالفعل هو مسجد لو شارع، بالفعل هو شارع مو مسجد، بالفعل هو دكان، بالفعل هو بيت. هنا عنوان المسجدية قد انتفى عنه، يقال هذا كان مسجدا. هاي الصورة الثانية، وهذه تتعرض لها مسألة 443. واضح؟ إذن ذن الصورتين لابد أن نميز بينهم. نجي إلى الصورة الأولى، وهي ما إذا فرضنا أن المسجد قد خرب ولكن لا زال عنوان المسجدية صادق عليه، هو بالفعل الآن مسجد غايته لا يصلى فيه بسبب وجود التراب فيه، سبب وجود النفايات فيه، ذبون به نفايات، درس هو مزبلة، ولكنه لا زال هو شنو؟ هو مسجد. فما دام عنوان المسجدية صادق عليه فجميع أحكام المسجدية تترتب عليه، يعني يحرم تنجيسه ويجب تطهيره فيما إذا تنجسه. مسجد عنوان المسجدية ما دام صادق عليه فحينئذ أحكام المسجدية تترتب عليه، لأنه تشمله الأدلة الدالة على حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة منها ما دام هو بالفعل يصدق عليه أنه مسجدون. لذا يقول لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلى فيه أو لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفان، يعني بالفعل هو هسه شنو؟ مسجد. مو يقولون كان مسجدا والآن صار له عنوان ثاني، دكان سوى ما أعرف شنو، لا، هو الآن بالفعل هو مسجد لكنه خرب، ويجب تطهيره إذا تنجس. أدلة المسجدية تشمله، يعني حرمة التنجيس ووجوب التطهير. مسألة 441، إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما. صار عند علم إجمالي أن لو هذا المسجد الأول نجس والمسجد الثاني نجس، أعلم يقينا أن أحد المسجدين نجس، لكن لا أعلم أيهما هو النجس الأول أو الثاني. هذا علم إجمالي، والشبهة شبهة محصورة، وتقدم في الشبهات المحصورة العلم الإجمالي يكون منجزا، فلكي تمتثل التكليف المتوجه إليك لابد أن تطهر كلا المسجدين، لأن ذمتك قد اشتغلت بتطهير المسجد، يجب عليك تطهير المسجد، وهذا الاشتغال اليقيني لا تفرغ منه إلا إذا طهرت كلا المسجدين، عند ذلك يتحقق الفراغ اليقيني. أما إذا طهرت أحد المسجدين فهنا فراغ احتمالي راح يصير، يعني يحتمل المسجد الثاني هو النجس، فذمتك لا زالت مشغولة. فلكي يحصل الفراغ اليقيني مما اشتغلت به الذمة لابد أن تطهر كلا المسجدين. من هنا قالوا أن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة هو منجز، ويلزم الإتيان بجميع أطرافه فيما إذا كانت الشبهة وجوبية كما هو في مقامنا، فإنه يجب عليك أن تطهر المسجد، هذه شبهة وجوبية، لكن لا تعلم هل الأول أم الثاني، فلكي تخرج عن عهدة هذا التكليف لابد أن تطهر كلا المسجدين. وهكذا إذا كانت النجاسة في موضعين من المسجد، لو هذه الغرفة من المسجد نجسة، لو باحة المسجد نجسة، مثلا ساعدك على مجمالي، أو فهنا يجب عليك أن تطهر كلا المكانين، أو مثلا صار عندك علم إجمال لو هذا الفراش نجس لو ذلك الفراش من المسجد نجس، أيضا ما دام الشبهة محصورة يلزمك أن تطهر كلا الموضعين. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما، أو أحد الفراشين، مو بس المكانين، مقدم الفرش أيضا يلزم تطهيرها، فهنا أيضا يلزم التطهير. مسألة 442، يلحق بالمساجد المصحف الشريف. المساجد قلنا يحرم تنجيسها ويجب تطهيرها، يلحق بالمساجد في هذين الحكمين المصاحف، المصحف الشريف القرآن الكريم يحرم تنجيسه ويجب تطهيره. لماذا؟ لأنه التنجيس هو هتك له، وواضح أن هتكه هو هتك لله عز وجل فيكون محرما. يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة. مشاهد المقصود من عدها الغرفة التي فيها الشباك اللي فيها الضريح المقدس، القبر الشريف، هذه يسموها مشهد. عندنا مشهد اللي يسموه روضة بعض الأحيان، دواي الغرفة اللي بيها القبر الشريف، هذا كلها المشهد يسموها. اللي يحيط بيها هذا يسمونه رواق، اللي يحيط بالرواق يسموه الصحن الشريف. وتقدم هذا بيانه في مباحث الحيض أو الاستحاضة، وذكرنا أن الحائض أو المجنب حق لهم أن يدخلون إلى الصحن، حق لهم يدخلون إلى الرواق، لكن المشهد أو الروضة لا يجوز لهم أن يدخلوا إليه. هذه ملحقة بالمساجد، حكمها حكم المساجد، باعتبار أن المشاهد هي لا إشكال أنها من شعائر الله، وتنجيسها يوجب هتكها، ولا إشكال أن هتك الشعائر هو حرام ومن منافي لتعظيم حرمات الله عز وجل، فإذن يحرم تنجيس المشاهد الشريفة ويجب تطهيرها إذا تنجست. قال: والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية. الضريح لعل المقصود منه نفس القبر الشريف، هذا هو يقصد من الضريح، هذا لا إشكال أن تنجيسه هتكون وفيه منافات لتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله. والذرائح المقدسة والتربة الحسينية، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم للتبرك. كل المناط واحد فيه، هذا تدخل تحت عنوان الشعائر، تدخل تحت عنوان حرمات الله، فتنجيسها هتك لها، ولا إشكال في أن هتكها هو منافي للتعظيم ومنافي لأنها من حرمات الله عز وجل، لا يجوز هتك الشعائر. قال: وسائر الأئمة المأخوذة من قبورهم للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها. ما يوجبها، بلي ما يوجب، يعني شنو ما يوجب؟ النجاسة يجب إزالتها. مسألة 443 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: ما إذا فرض أن عنوان المسجدية قد أزيل عن المسجد. قلنا أكو صورتين عندنا، الصورة الأولى تحدثنا بها، هذه الصورة الثانية. ما إذا فرضنا أن المسجد قد خرب وزال عنه عنوان المسجدية، لم يبق له العنوان بخلاف الصورة الأولى اللي خرب ولكن عنوان المسجدية لا زال باقي. هنا نفترض لا، عنوان المسجدية أزيله، كما إذا غصبه غاصب وحوله إلى شارع أو إلى محلات، حوله إلى دكان مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهنا هذا لا يقال له الآن مسجد، هو بالفعل ليس مسجد، بالفعل هو صار دار، صار دكان مثلا، صار شارع، وإنما يقال كان مسجدا. فهنا عنوان المسجدية قد أزيل عنه، فإذا أزيل عنه عنوان المسجدية فلا تشمله أحكام المسجدية، واضح؟ طبعا علما أن الغاصب عندما يغصب هذا المسجد فهو لا يزيل تحرير المسجد ولا يدخل المسجد في ملكه. المسجد عندما يوقف هو قد حرر، يعني خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك شخص آخر، خلاص انتهى، بعد هذا حررت رقبة الأرض. طيب عندما يغصبه الغاصب يعني شنو؟ يدخل في ملكه؟ لا، ما يدخل في ملكه. عندما يخرج هذه الأرض أو هذا المسجد يخرج من الملك ويحرر، هذا بعد لا يدخل في ملك شخص آخر. أشبه بالعبد الذي يعتق ويحرر، فإذا صار حر، الحر لا يملك بعد ذلك. فالمسجد كذلك عندما يحرر يعني يوقف ويخرج من الملكية، يتحرر من الملكية، وبعد ما بقابلية أن يدخل في ملك شخص آخر. فالغاصب عندما يغصبه ما يرجع في ملكه، ما يرجع مملوك، لا، يبقى هو لا زال محررا. لكن ما الذي فعله الغاصب؟ الغاصب غير العنوان، عنده قدرة أن يغير العنوان، يسوي دكان مثلا، يسوي شارع. فإذا غير العنوان هو، وإن كان بالواقع هو لا زال محرر ولم يدخل في ملكه، وهو بالواقع مسجد، ولكن الأحكام لا تدور على ذلك الواقع. الأحكام تدور مدار من مدار العناوين، والآن هو لا يصدق عليه أنه مسجد، فلا تشمله أحكام المسجدية. واضح؟ فما دام العنوان قد انتفى عنه، زال عنه العنوان، فهو بالفعل ليس مسجدا، وإن كان بالواقع هو مسجد ولا زال محرر، ولكنه لا تشمله أحكام المسجدية. قال: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا أو بني دكانا أو خانا أو نحو ذلك، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا احتياط استحبابي، احتياط استحبابي باعتباره بالواقع هذا مسجد، فالاحتياط يقتضي أن لا ينجس، بل وإذا تنجس مقتضى الاحتياط أن يطهر. النقطة الثانية: ما حكم معابد الكفار؟ هاي الكنيسة، البيع، اللي هي معابد الكفار، يعني اليهود، النصارى، المجوس، هاي معابدهم اللي يتعبدون بيها، حكمها حكم المساجد؟ لو لا يجوز تنجيسها وما يجب تطهيرها. سمعت السيد يقول: هذه لا تترتب عليها أحكام المسجدية، فيجوز تنجيسها ولا يجب تطهيرها. اللهم إلا إذا فرض أنهم باعوها على المسلمين والمسلمون أوقفوها مسجدا، فإذا صارت مسجد حينئذ تشملها أحكام المسجدية. قال: وأما معابد الكفار فهي غير محكومة بأحكام المساجد. ماكو دليل على أنها ملحقة بالمساجد، ماكو دليل. نعم، ألحقنا المشاهد، ألحقنا التربة، ألحقنا المصحف، باعتبار هذه شعائر لله، هذه حرمات لله، فإذا استلزم تنجيسها الهتك هذا يكون محرما بلا إشكال، لأن هتك الشعائر لا يجوز، لا يجوز هتك الشعائر، والواجب تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا يجوز هتكها. أما هذه المعابد، معابد الكفار، وهذه لا يوجد لها نسبة إلى الله عز وجل، لا هي شعائر لله، لا هي حرمات لله، طيب كيف تلحق حينئذ؟ لا يوجد وجه لإلحاقها، فلا يوجد دليل يمنع من تنجيسها أو من وجوب تطهيرها، لا يوجد دليل يوجب تطهيرها. لذا يقول: أما معابد الكفار فهي غير محكومة بأحكام المساجد، يعني لا يجب تطهيرها ويجوز تنجيسها. نعم، إذا اتخذت مسجدان كأن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجدان، جرى عليها جميع أحكام المسجد كما هو واضح. تتميم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.